بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في الجزء من هذه الدورة المباركة، وهذا المجلس متعلق بالتأدب بالآداب الإسلامية التي ذكرها وأشار إليها المؤلف الإمام ابن باز رحمه الله في كتابه الدروس المهمة لعامة الأمة، حيث ذكر جملة من الآداب. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع السامعين. قال الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس السادس عشر: التأدب بالآداب الإسلامية. التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها، والتسمية عند الابتداء، والحمد عند الفراغ، والحمد بعد العطاس، وتشمية العاطس إذا حمد الله، وعيادة المريض، واتباع الجنائز للصلاة والدفع. والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما، وعند السفر، ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار، والتهنئة بالمولود، والتبريك بالزواج، والتعزية في المصاب، وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال.
نعم. أولا أيها الإخوة، هذه الشريعة الإسلامية شريعة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم. فهذه الشريعة شريعة الأدب الكامل، جاءت بأكمل الأدب في كل التعاملات، في التعامل مع الوالدين، وفي التعامل مع الجيران، وفي البيع والشراء، وفي تعاملات المعلم مع طلابه، والطلاب مع معلميهم، وفي الأذكار في الخروج والدخول وركوب الدابة والسفر، وفي دخول المسجد والخروج منه، وفي جميع العبادات كآداب الصلاة وآداب الحج وآداب الصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. والشيخ رحمه الله هنا أشار في هذا المختصر إلى جملة من هذه الآداب، وراعى في ذلك الاختصار، وإلا فالآداب كثيرة جدا. قال رحمه الله: ومنها السلام، يعني إفشاؤه، إفشاء السلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. نشر السلام، إفشاؤه بين المسلمين، وكم هي العوائد الجميلة والفوائد العظيمة لنشر هذه الشعيرة المباركة في الدنيا والآخرة. فيسلم المسلم على أخيه المسلم بأكمل السلام، ولفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبهذا يكون له 30 حسنة. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله 20، وإذا قال السلام عليكم 10، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا مر الإنسان بأخيه المسلم سلم عليه ورفع صوته بالسلام، إن لم يكن هناك إيذاء بهذا الرفع، كأن يكون في مكان معين وفيه بعض الناس الذين يعني في نوم أو غير ذلك، أو في صلاة ودخل المسجد، كل بحسب أو على حسب الحال الذي هو فيه. السلام عليكم إلقاء للسلام والسلامة من كل شر، ورحمة الله وبركاته، فيرد المسلم عليه ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الصيغة الصحيحة الشرعية. هناك أخطاء فيما يتعلق بالسلام. أول خطأ وأعظم خطأ في السلام في هذا الباب أن لا يسلم الإنسان أصلا، ويأتي بألفاظ غير السلام، والذي أمامه مسلم من إخوانه المسلمين، فتجده إما أن يقول صباح الخير يا فلان، أو مساء الخير يا فلان، أو ينادي مباشرة. والسلام ليس فقط إذا مررت بأخيك المسلم، بل حتى في وسائل التواصل الآن من الأدب ومن الآداب الإسلامية أن تسلم ثم بعد ذلك تذكر حاجتك. وإذا أردت أن تقول أسعد الله مساءك أو صباحك بكل خير، فابدأ بالسلام ثم ثني بهذا. أيضا من الأخطاء أن الناس أو بعض الناس يقول السلام أو سلام يا فلان، هذا موجود. هنا ما لفظ السلام بصيغته الصحيحة، فالصحيح أن تقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقال هذا إذا مررت وفي وسائل التواصل، ويقال أيضا حينما يطرق الإنسان الباب، يطرق الباب فيقول السلام عليكم من خلف الباب حتى يعرف أأدخل، حتى ولو كان الباب في هيئتي لم يقفل، فإن من الأدب الاستئذان بالسلام، السلام عليكم يا أهل الدار أأدخل. هذه من الآداب التي تفتقد عند بعض الناس. ومن الناس وللأسف من استعاض عن السلام يمشي مثلا في سيارته وينبه بمنبه السيارة ويرفع يده بدون أن ينطق السلام، هذا غير صحيح. بل ربما بعض الناس يزعج الآخرين بهذا المنبه، يقترب منه ثم يرفع صوت المنبه، وقد يفجعه وقد يفزعه. كل هذا بسبب البعد عن الصفة الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بعض الناس، وهذا من الأخطاء، ما لا يسلم إلا على من عرف، رأى فلان من الناس السلام عليكم وفلان يسلم عليه وصافحه وفلان ما يعرفه ينظر إليه هكذا ويمر بجانبه ما كأنه مسلم والعياذ بالله. بل السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، هؤلاء لهم حق. كذلك أيضا مما ذكر الشيخ رحمه الله من الآداب الإسلامية البشاشة، أن يلقى المسلم أخاه بوجه بشوش، بوجه طلق، بوجه طليق، الابتسامة، ولا يحقر المسلم من المعروف شيئا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. بعض الناس يقول: أنا اعتدت تعودت على أنني ما أبتسم، أو يرى أن هذا من القوة أو من الشجاعة أو من الحزم، خاصة مع أهله وأولاده. ما هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم بشوشا مبتسما، وكان يضحك أحيانا صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه، لكنه لا يقهقه صلى الله عليه وسلم، كما يفعل بعض الناس إذا ضحك بقوة قهقها ورفع صوته. كل هذه آداب ينبغي أن تعلم وينبغي أن تنشر. والابتسامة والبشاشة تحتاج إلى مجاهدة. يعني بعض الناس يقول: أنا ما تعودت أني أبتسم، ما عاد أستطيع. بل تستطيع، كما يقول بعض أهل العلم: تكلف البشاشة أو تكلف الابتسامة. يعني تدخل على أهلك وأهل بيتك وأولادك وأنت ما تبتسم وعودتهم على ذلك، تكلف يا أخي الابتسامة، ابتسم حتى ولو كنت في داخلك ما أنت يعني مبسوط أو مرتاح، فإن هذه المجاهدة تكسبك بإذن الله عز وجل الابتسامة. ثم قال رحمه الله: والأكل باليمين والشرب بها. هذه كلها من آداب الأكل والشرب. فلا يأكل المسلم ولا يشرب إلا بيمينه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب بالشمال، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن الذي يأكل ويشرب بشماله من هو؟ الشيطان. قال: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ومن يأكل بشماله ويشرب بشماله فهو متشبه بالشيطان. إن كان جاهلا يعلم، وإن كان متعمدا فإنه يخشى عليه، سيكون عليه الإثم ولكن يخشى عليه أيضا العقوبة. ولذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بأن يأكل بيمينه وقال: لا أستطيع، لكنه قالها تكبرا، ماذا حصل له من العقوبة أيها الإخوة؟ ما رفعها إلى فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، شلت يده والعياذ بالله. ولذلك إياكم أيها الأحبة، ليحذر كل واحد منا، كل مسلم ومسلمة، لنحذر من مخالفة السنة، التعمد في ذلك والاستهزاء بها. قيل لرجل وقد خرج والمؤذن يؤذن من المسجد، وإذا أذن المؤذن وأنت في المسجد فإنه لا ينبغي أن تخرج إلا لحاجة. خرج رجل والحال يدل على أنه خرج من غير حاجة، وقيل له قد أذن المؤذن فركب بعيره وخرج، فما لبث أن إلا أن سقط من بعيره فانكسرت فخذه، كما ذكر أبو عبد الله التيمي رحمه الله. وقد جمع بعض العلماء هذه القصص وهذه المواقف تحت باب الاستهزاء بالسنة، أو تعظيم السنة وحكم الاستهزاء بها، تعظيم السنة وحكم الاستهزاء بها. وهناك كتيب صغير الحجم عظيم الفائدة لأحد مشايخنا، مؤلف صغير جدا تكلم فيه عن هذا الموضوع وأورد فيه بعض المواقف وبعض القصص عن بعض السلف، وعما ذكر عن من تكبر واستهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب اسمه تعظيم السنة وحكم الاستهزاء بها، أو حكم من استهزأ بها، لشيخنا الشيخ عبد القيوم السحيباني، الشيخ عبد القيوم السحيباني من أساتذة الجامعة الإسلامية بالمدينة. وقد أحسن فيما جمع وفقه الله وجزاه الله خيرا. يذكر لي مرة أحد الشباب يقول أنهم ذهبوا عن إلى سافروا إلى منطقة قريبة، مجموعة من الشباب. أذكر هذا الموقف أيها الإخوة لنعرف أن هناك من يتهاون بالآداب التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ذهبنا وصلنا إلى هذه المدينة، ثم دخلنا إلى فندق، فندق من أفضل الفنادق في نظافته وفي ترتيبه. يقول فلما دخلنا إلى الغرفة أو الجناح، يقول قلت لبعض الشباب الذين معنا وهم شباب هكذا يعني لو أنهم أهل علم وطلبة علم لعرفوا هذا الأدب، لكن بعض شباب المسلمين يقصر في هذا الجانب. يقول فأنا من خلال ما درست قلت لهم يا إخوة، إذا الآن نريد النوم فكل ينفض فراشه كما جاءت بذلك السنة. فقال أحدهم تنفض الفراش وأنت في فندق؟ يعني لو كنت في بيتك نعم، لكن هذا الفندق ما يمكن يكون فيه شيء. قال يا أخي أنا أقول لك طبق السنة. قال اتركنا من هذا الكلام. يقول فهذا الشاب كما يحدث هذا الرجل يقول قفز قفزة على السرير، يعني حتى يبين للناس أن السرير طيب ما في شيء. يقول وعلى جلسته على السرير وإذا بمسمار في أسفل ظهره، يقول فسقط مغشيا عليه هذا الشاب. هذا كله يدل على أن هناك خلل عندنا في عدم تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الأخذ بهذه الآداب. فالأكل باليمين والشرب باليمين وتعويد الأبناء خاصة الصغار على ذلك كما سيأتي من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام مع ربيبه، كذلك التسمية، الأكل باليمين والشرب باليمين والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله، قل بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. كل هذه أداب إسلامية على الطعام والشراب. كثير من المسلمين اليوم يوضع الطعام فيبدأون يأكلون ويشربون، وربما كان الطعام كثيرا وبقي منه، ولكن لا تسمع تسمية ولا تسمع حمدا، وربما أكل من هنا وهنا والطعام واحد، وربما تناثر الطعام حول الصحن. كل هذا من الخلل في معرفة هذه الأداب الإسلامية. فمن الأدب أن يسمي الإنسان ويأكل بيمينه ويأكل مما يليه حتى لا يؤذي الآخرين، إلا إذا تنوع الطعام فهذا أمر آخر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل. إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل. إذا ذكر اسم الله في أوله، وحمد الله في آخره، وكثرت عليه الأيدي، وكان من حل من وجه حلال. أربع، يعني التسمية، الحمد، كثرت الأيدي لأن هذا من البركة، وكان من حل أي من حلال. فهذه من الآداب المهمة. إذا نسي التسمية فليقل ماذا؟ بسم الله في أوله وفي آخره. والذي ورد بسم الله، لو قال بسم الله الرحمن الرحيم من جهة الجواز جائز، لكن الأولى دائما الالتزام بما جاء في السنة. أيضا من الآداب قال: والحمد بعد العطاس وتشميت العاطس إذا حمد الله. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأما التثاؤب فهو من الشيطان، أو فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، يرد يكظمه، فإذا قالها ضحك منه الشيطان. ما معنى هذا؟ بعض الناس إذا تثاءب يفتح فمه ويرفع صوته ويقول ها، هذا يضحك الشيطان ويسر الشيطان. لكن الاستعاذة لم ترد هنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس إذا تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، الصحيح أن ترده تكظمه ما استطعت. لو ما استطعت أن تضع مثلا يدك لكي تستعين على كظم هذا التثاؤب. أما العطاس فإنه أيضا من الأدب أن يضع شيئا على فمه حتى لا ينتقل شيء إلى الآخرين، هذا من الأدب. لكن ماذا يقول؟ يقول الحمد لله، والذي يسمعه يقول يرحمك الله، ثم يرد عليه العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا الحكمة في الحمد عند العطاس، قال رحمه الله: أنه قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة. قد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، ونقل هذا أيضا العلامة بن سعدي وغيرهم. قال: نعمة ومنفعة بخروج بعض الأبخرة المحتقنة في دماغه، التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسيرة، ولهذا شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي حصلت للبدن. فلله الحمد كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. فانظر أيها المسلم إلى هذا الجمال والكمال الذي دعت إليه الشريعة عند العطاس: حمد وثناء وتراحم ودعاء. العاطس يحمد الله، العاطس يحمد الله، ومن يسمعه يدعو له بالرحمة، ثم هو يبادل الدعاء بالدعاء، فيدعو لمن شمته بالهداية وصلاح الحال. فما أقواها من رابطة ولحمة، وما أجمله من وصال. لكن من عطس أو عطس ثم لم يحمد الله عز وجل فإنه لا يشمت. لكن إن كان صغيرا يحتاج إلى تعليم وتأديب فإنه يقال له احمد الله، ولا بأس أيضا بتذكير غير الصغير. أيضا من الآداب قال وعيادة المريض، زيارة المريض، لأنها حق على المريض على إخوانه، والزيارة يكون لها أدب باختيار الوقت المناسب للمريض وعدم إطالة المكث عنده إلا إذا عرف من حال المريض أنه يريد بقاء هذا الإنسان. وينبغي أن تستغل هذه العيادة أو الزيارة بالدعاء بالشفاء والعافية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قول لا بأس طهور إن شاء الله، أحسن ما يقال للمريض، ثم يذكر بالثواب الذي أعده الله عز وجل للصابرين، ويعطيه من التفاؤل وحسن التفاؤل، لأن هذا من جملة العلاج ومن جملة الدواء، يعطيه ما يحرك فيه النشاط والتفاؤل ونحو ذلك، بأن يقال هذا المرض إن شاء الله يسير وستشفى بإذن الله عز وجل. لأن بعض الناس على العكس والعياذ بالله من ذلك، يأتي إلى مريض وقد أتعبه المرض، مرض عضال، فيأتي ربما يقص عليه قصة فلان، والله أصاب هذا المرض ثم مات ثم فعل به ثم حصل له كذا، ليس هذا من الأدب في شيء. أيضا كذلك من الآداب التي ذكرها رحمه الله قال واتباع الجنائز للصلاة والدفن، وهذا أيضا من حقوق المسلم على أخيه، وقد رتب عليه أجور عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله أو كان له قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. والحديث في الصحيحين. وهنا أنبه بعض الإخوة، هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نعلم أن الأكثر والحمد لله والجميع يحرص على صلاة الجنازة، لكن هناك من الإخوة من ينادى بالصلاة للجنازة فيقوم هو يصلي السنة التي بعد الصلاة. نعم هو على خير، لكن هذا وقتها مضيق والسنة وقتها أوسع. فالذي ينبغي حتى لا يفوت عليه الأجر أن يصلي على الجنازة ثم بعد ذلك يصلي السنة. بل رأينا بعض الإخوة ينشغل لا بسنة ولا بغيرها، ينشغل بجواله أو بمكالمة أو بتصفح، والناس يصلون الجنازة. يعني قيراط ليس بالسهل، أجر كالجبل. وهذا من كمال هذه الشريعة العظيمة. أيضا قال والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما. المسجد له آداب في دخوله والخروج منه. من الآداب إذا دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هو مقبل على عباده ويرجو رحمة الله عز وجل، فيسأل الله عز وجل بهذا الدعاء. وإذا خرج قال قدم رجله اليسرى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. لأنه خرج من هذه العبادة إلى دنياه أو إلى شأنه، فيسأل الله جل وعلا من فضله. وجاء في بعض الأحاديث الزيادة أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وعند الخروج أن يقول اللهم اعصمني من الشيطان، لأن الشيطان حريص على المرء عند دخوله المسجد أن يفوت عليه حسن العبادة، وعند الخروج من المسجد أن يحرمه من أثر العبادة، فيجره إلى مكان محرم أو إلى فعل محرم أو إلى تصرف محرم. ولذلك ينبغي للمسلم إذا صلى أن يبقى في مصلاه قليلا، يكمل الأذكار حتى تكون يكون أثر العبادة قد تمكن من قلبه. بعض الناس اليوم إذا صلى خرج مباشرة، وبعضهم يقول أنا أسبح في الطريق لكن ينسى، وهذا ربما تسلط عليه الشيطان والعياذ بالله. كذلك عند دخول المنزل وعند الخروج، إذا دخل بيته يسمي ويسلم، فإنه بركة عليه وعلى أهل بيته، ووقاية من الشيطان، وقاية من الشيطان. ثم يتحلى بالأخلاق الفاضلة في تعامله مع أهله وأولاده في بيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. فلا تسلط الشيطان عليك يا عبد الله وعلى بيتك وعلى مبيتك وعشائك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. يقول بسم الله اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، ثم يسلم السلام عليكم، يرفع صوته حتى يسمع أهل البيت ويعرفون أنه قد حضر ودخل. وإذا خرج سمى، قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويدعو أيضا أن يعيده الله عز وجل بقوله اللهم أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فما أعظمه من دعاء، تخرج من بيتك وتسأل الله عز وجل أنك ما تزل ما تخطئ في نفسك، ولا يزل أحد عليك، ولا تظلم ولا تظلم، ولا تجهل على أحد ولا يجهل عليك. والله إنه حرز عظيم يفوت على كثير من الناس. اليوم لما نرى في شوارع المسلمين بعض المشكلات وبعض الخصومات وبعض المنازعات وبعض الأخلاق السيئة، هذا كله تقصير في هذه الآداب وهذه الأذكار التي شرعها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أيضا وعند السفر، السفر له آداب ينبغي على المسافر أن يعرفها وأن يتحلى بها، من حيث أداب الركوب، أداب النزول تنزل منزلا، أداب الدخول للبلد الذي هو يريده أو يدخله، وما جاء في الشريعة من دعوات فيما يتعلق بهذا، كل هذا يحرص عليه المسلم ويحرص على العناية به. كذلك في سفره يتأمل في مخلوقات الله عز وجل ويزداد إيمانا بذلك، ويجعل هذا السفر بإذن الله وهذه النزهة من باب الفسحة حتى يتقوى بعد ذلك على طاعة الله جل وعلا. قال أيضا ومع الوالدين، الأدب مع الوالدين، الوالدان هما حق الناس بحسن الأدب، كما جاء في الحديث أن رجلا جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وفي الحديث الآخر: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. إذن الأب والأم حق الناس بهذه الآداب وحسن المعاملة. ويكفي دلالة على عظم هذا الحق أن الله عز وجل قرن حقهما بحقه: واعبدوا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي أحسن إليهما بجميع أنواع الإحسان. لا تنتظر من أمك وأبيك أن يطلب منك شيئا لأنهما جبلا على الرحمة، لكن انظر فيما يحتاجان، انظر إلى الشيء الذي يسعدهما وأسعدهما به من الكلام الطيب، من الجلوس معهما. بعض الوالدين أعظم ما يسعده أن يجلس الابن معه يستمع إليه. اجلس طويلا، إذا تكلم استمع إليه، وإن قال خطأ قومه بالتي هي أحسن. يعني بعض الوالدين أحيانا يتكلم يقص القصص من قصصهم القديمة، فاستمع إليه، فإن هذا من البر. لكن للأسف بعضنا اليوم إذا جاء عند أبيه أو عند أمه وجاءت بعض هذه القصص أو السواليف كما يقال، كأنه يشمئز من هذه قديمة، أو ربما يقاطع والعياذ بالله أحد والديه ويقول: هذه أتيت بها أكثر من مرة وسمعناها منك قبل. هذا والله ليس من الأدب. أيضا من سوء الأدب أن يشتغل بجواله أو بأوراقه ووالده يتحدث أو أمه تتحدث. من برك بوالديك أيضا أن تصل أو تعين الوالدين على صلة من يحبانه. تقول: يا أبي، فلان صاحبك كم لك عنه؟ يقول: والله يا ولدي لي عنه سنة، ما رأيك يا أبي غدا نزوره؟ ثم تأخذ هدية باسم والدك فيقدمها. هذا من البر، هذا من البر الذي نغفل عنه. كذلك الحال مع الأم. فمن أعظم الأدب أن تتأدب مع والديك. كذلك الأقارب. قال: ثم أدناك أدناك. يحرص المسلم على التعامل مع أقاربه بالآداب الكريمة، يرعى حقوقهم، يصلهم، يحسن إليهم، لا يسيء إليهم أبدا حتى وإن أساء إليه. حينما يكون عند قريبه شيء يفرحه يبادر إلى تهنئته، إذا وجد عند قريبه شيء يحزنه يقف بجانبه ويساعده ويعينه. صلة الرحم عبادة عظيمة، والرحم تعلقت بالعرش، بعرش الرحمن. تقول لربها: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فيقول الرب جل جلاله: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. قيل: هذا يحتمل أنه دعاء ويحتمل أنه خبر، لكن الأمر عظيم. أقاربك، رحمك، إخوانك، أبناء عمومتك، أخوالك، هؤلاء قطعة منك. والله إن أحسنت إليهم أحسنت إلى نفسك، وإن أسأت إليهم أسأت إلى نفسك. وإذا حصل الخلاف فاعلم أن المنتصر مهزوم، ليس هناك نصر. تتقوى وتقول: لابد أن أنتصر، لابد كذا. وأحيانا، وهذا أمر مهم ينبغي أن ننتبه له، بعض الناس يريد الخير، يريد الصلة، لكنه لم يربي أولاده على هذه الصلة، فإذا كبر هؤلاء الأولاد أول من يعيقه هؤلاء الأولاد، يقول يا أبتي ماذا تريد بفلان؟ هل زارك؟ مهما تقول للولد ربما يعارضك، لكن ربي أبناءك على الصلة على التربية، وأنك إذا وصلت رحمك وصلت أقاربك أنك لا ترجو منهم جزاء ولا ترجو منهم شكورا. كذلك الأدب مع الجيران، وقد تقدم الحديث عن الجار من رعاية حقه، البعد عن إيذائه، الحرص على الإحسان إليه بما تستطيع. فالوصية به في الشرع عظيمة كما سبق في المجلس الماضي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعله من الذين يرثون. أيضا الأدب مع الكبار والصغار، كل بحسبه. يقول عليه الصلاة والسلام كما في المسند وحسنه الألباني: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. الكبير يعامل بالتوقير والاحترام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. كبار السن لهم حق علينا عظيم. اليوم تجد بعض البيوت فيها رجل كبير قد لا يلتفت إليه أهل البيت، وقد لا يزار حينما وقف عن الحركة في الوقت الذي هو يستطيع. هذا الكبير في السن لا يترك بيتا إلا ويزوره، لكن حينما أقعد وجلس تركه الناس، وهذا من الخطر الكبير ومن الأخطاء التي تنتشر في بعض المجتمعات. في سنة من السنوات في دورة علمية في إحدى المناطق، بعد الدرس وفق الله عز وجل أني أسأل بعض الإخوة القائمين على الدورة، قلت: هل حول المسجد أحد من كبار السن؟ قالوا: نعم، رجل لا يستطيع يصلي في المسجد قد قارب 100. فقلت: نزوره. وهذا من توفيق الله عز وجل، من باب التحدث بالنعمة لا من باب ذكر شيء. فانطلقنا إليه وجئنا إلى البيت، سلمنا ونادينا، ثم رد الرجل: ليس عنده أحد. فلما وصلنا إليه في فناء بيته، وإذا أمامه يعني قهوته و ما يقدم للضيافة، فجلسنا نتحدث معه. الرجل كان متكئا، ومع الأسئلة والكلام معه جلس جلسة الرجل الذي كأنه تعافى من مرض، كما أخبركم جلس هكذا. وقال: أنتم من أين؟ من أين جئتم؟ لي سنوات وأنا في هذا المكان لم يزرني أحد. ثم أخذنا نسأله عن طعامهم وشرابهم قديما، وهذا السؤال مهم، وكبار السن معنا في هذا المجلس في هذا الدرس المبارك. أسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارهم على طاعته، وأن يبارك في أعمارهم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. كم تعلمنا منهم وكم استفدنا منهم ومن تجاربهم، لنحرص على الجلوس معهم. كبار السن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. والآن لو سألنا أي واحد من شيوخنا الكبار هنا في هذا الدرس وهذا المجلس لرغب هذا السؤال، وهو السؤال عن الحال قديما واليوم. تقول: يا شيخ أو يا عم، الناس كيف كانوا يشربون الماء؟ من أين يأتون به؟ كيف يأتون بالطعام؟ وهل الطعام والشراب كان قليل أو كثير؟ اسأل أيها الشاب، اسأل الشيخ الكبير هذه الأسئلة، سيحدثك بشيء قد لا تصدقه، لأنك ظهرت على هذه النعمة وجئت على هذه النعمة التي وفر فيها كل شيء. يعني يذكر بعض كبار السن الذين عمروا، ومنهم والدنا رحمة الله عليه، أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر، وكانوا أحيانا يحتفظون بنوى التمر فيجعل في قدر ويغلى، وأحيانا يطحن النوى ثم يقسم بالسوية على أهل البيت. هذا لو قلته اليوم لأحد أبنائنا ماذا يقول؟ الذين تستشيرهم أحيانا في غدائهم وعشائهم وتقول ماذا تريدون اليوم، ويختارون، وربما لو ذكرت لهم نوع من أنواع الأطعمة قالوا لا هذا أكثرنا منه. والله يا أخوة الأمر يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى أن نشكر الله على ما نحن فيه من النعم وأن نحافظ عليها. وبسؤال هؤلاء الكبار تتجدد النعم بإذن الله عز وجل، لأن هذا يدعوك إلى الشكر وإلى الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. كذلك الصغار يعاملون بالرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. جاء في الصحيحين أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل عليه الصلاة والسلام الحسن ابن علي، فقال الأقرع رضي الله عنه: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. والأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تقبلون الصبيان؟ يسأل: فما نقبلهم؟ يعني نحن ما نقبل الصبيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ الصغار يحتاجون لرحمة ويحتاجون لتعامل صحيح. اليوم بعض الصغار إذا جاء في مجلس الرجال نهره الرجال أو بعضهم، هذا ليس صحيحا، بل إذا خالف الأدب يعلم، وممكن أن يخرج إذا حصل منه شيء، لكن ما دام أنه جلس فليستمع إلى كلام الرجال. كذلك في المسجد نرى بعض الصبيان الصغار يأتي وهو مؤدب، يجلس في الصف الأول، أول ما يأتي بعض الناس ينهره نهرا ويخرجه، ما بقي يقول إلا الصغار يأتون مكان الرجال، هذا ليس من السنة. فمهم أن نعلم هذه الآداب. كذلك التهنئة بالمولود بالدعاء لوالديه أن يجعله قرة عين، وأن يجعله مباركا تقيا زكيا رضيا. وجاء عن حماد بن زيد رحمه الله قال: كان أيوب إذا هنأ رجلا بمولود قال، ولعله أيوب السختياني رحمه الله، قال: جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من الدعاء الذي ينبغي أن يقال: جعله الله مباركا عليكم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء أن رجلا ممن كان يجالس الحسن ولد له ابن، فهنأه رجل فقال: ليهنك الفارس. قال: ليهنك الفارس. قال الحسن: وما يدريك أنه فارس، لعله نجار، لعله خياط. قال: فكيف أقول؟ قال: قل: جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا التبريك بالزواج بأن يقال للمتزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. كذلك التعزية في المصاب، يسلى من أصيب بمصيبة في مصابه بأن يقال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ويؤانسه ويذكر له ما جاء في ما جاء عن الصبر ويسليه بباب القضاء الإيمان بالقضاء والقدر وغير ذلك من الآداب الإسلامية كآداب اللباس وخلع اللباس والانتعال من البدء باليمين وكذلك أيضا دعاء اللهم لك الحمد إذا الإنسان استجد له ثوب يحمد الله عز وجل يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له ومن رأى على أخيه ثوبا جديدا يدعو له وفي الحديث يقول تبلى ويخلف الله تعالى أو يدعو له بالبركة ومن السنة التيامن في لباس الإنسان وفي تنعله وأيضا من الآداب الإسلامية أن يتجنب الإنسان الشهرة يعني اللباس الذي يشتهر به وليس معنى هذا أن لا يلبس الإنسان شيئا جديدا أو شيئا نظيفا لا لكن أن يأتي في أوساط بعض المجتمعات فيلبس ما يخالف عاداتهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة فيعتني المسلم بهذه الآداب ويتحلى بها ويسأل الله جل وعلا الهداية أن يهديه لأحسن الأخلاق وأن يستعيذ بالله عز وجل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وغير ذلك من الآداب الإسلامية الكثيرة التي هذه فقط إلماحة سريعة وجملة منها وإلا فهي كثيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على إصلاح أنفسنا والتأدب بآداب شرعنا كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح إن ربي على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
جزاكم الله خيرا.